الممتن علينا بجزيل النعماء والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة غراء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة أهل الاصطفاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سعدني هذه الليلة أن ألتقي بكم في رحاب المسجد النبوي في القاعة المعدة لذلك في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. أنتم أيها المشتركون في برنامجي وعاية العلم، وكم يسعد الإنسان ويفرح ويبتهج عندما يرى في أبناء المسلمين من يعتني بأخذ العلم وفق ما ينبغي أخذه من العناية بالحفظ وتكرار ما يحفظ ودوام ملازمته، فإن ذلك أعظم السبل المؤدية إلى علم صحيح نافع. يتحدث الناس كثيرا عن الحفظ مما أخذ عدة، وأحببت أن أتحدث إليكم عن مأخذ واحد يناسب حالكم فيذكر غافلكم وينبه متكاسلكم ويشد عزيمتكم ويبصر الآخرين الذين يصل إليهم صدى هذا الصوت عن أهمية الحفظ، وهو الحديث عن لماذا يحفظ المرء. فكثيرا ما نرى نحن في أنفسنا أو في الآخرين من يأخذ كتابه أو مصحفه ليحفظ، ويدور في خلد النبهاء هذا السؤال: لماذا نحفظ العلم؟ وجواب هذه المسألة مما يناسب المقام يكفي فيه إيضاح ثلاثة أمور أننا نحفظ لأجلها. أولها أن أحدنا يحفظ العلم لأن الحفظ منارة من المنارات التي تحدد طريق العلم، فإذا أخذ بالحفظ فقد أخذ في طريق العلم. ونحن جميعا نحفظ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث سليمان الأعمش عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق له مشارع عدة كلها تؤدي إليه، ومن جملة تلك المشارع الحفظ. فالذي يأخذ مصحفه ليحفظ، أو يأخذ متنا ليحفظ، أو يأخذ قصيدة من قصائد العرب ليحفظ، أو غير ذلك من أنواع المحفوظات، فهو يضع نفسه في طريق العلم. فيرجى له ما ذكر في هذا الحديث أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالشارعون في الحفظ الآخذون به هم يأخذون أنفسهم بأيديهم ليقودوها إلى الطريق الذي يكونون فيه من الملتمسين للعلم رجاء يؤدي بهم إلى طريق الجنة. فأنت عندما تشتغل بالحفظ تشتغل بشيء يوصلك إلى الطريق الذي يهدي إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وإذا لاحظ المرء هذا الأمر بإمعان وصار راسخا في نفسه سهل عليه الحفظ مهما شق وصابر نفسه عليه، لأنه يتحقق في نفسه أنه بالحفظ يضع أقدامه على الطريق في العلم الذي يسهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. فهذا الجهد الذي تبذله لا يذهب مع حسن النية هباء، وإنما يؤدي بنا إلى المطلب الأعظم، وهو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة والتمتع برؤية الرب سبحانه وتعالى. وثانيها أن أحدنا يحفظ لأن تفاوت نسب الناس في العلم موقوفة على تفاوت نسبهم في الحفظ، فإن مبتدأ العلم هو الحفظ، ولا يمكن أن يكون أحد منسوبا إليه في أي فن من فنونه إلا بأن يكون له حظ من الحفظ. وهذا أصل حتى في العلوم البعيدة عن العلوم الشرعية واللغوية، فتلك العلوم التي بمنأى عنها كعلوم الطب أو علوم الفلك أو علوم الجيولوجيا أو غيرها، لا بد أن يكون متعاطي تلك العلوم له حظ من الحفظ كثر أو قل. إذا كنا نعرف معادلات بسيطة درسناها في دراساتنا السابقة في الثانوي أو غيرها من المعادلات الرياضية أو الكيميائية أو الفيزيائية، فهذه لا يمكن أن يكون الإنسان متقدما في هذه العلوم المعرفية، الطب والفلك والجيولوجيا وغيرها، إلا وله إحاطة بشيء يحفظه مما يتعلق بهذه المسائل أو غيرها. فكل علم لا بد له من حفظ، وهو آكد في علوم الشريعة. والله سبحانه وتعالى قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم الشرعي خاصة وعاؤه الصدر، وعاؤه الصدر ابتداء بالحفظ في القلب. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين. فمبتدأ نزول الوحي ومحل القرآن كان هو القلب، وكان هذا بالحفظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد مشقة، فإذا قرأ جبريل قرأ معه، فأنزل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم جاءت فروع هذا الأصل وهو القرآن تابعة لهذا المحل. فالسنة وهي صنو القرآن محلها القلب الحفظ، ثم ما تفرع عن ذلك من العلوم الشرعية، الفقه والتفسير والحديث والاعتقاد، ثم ما تبعها من العلوم الفرعية كأصول الفقه وقواعد الفقه والمصطلح، ثم ما تبعها كعلوم العربية النحو والبلاغة وغيرها، لابد أن ترجع بسبب قوي ونسب وثيق إلى القلب الحفظ، حتى يكون الإنسان منتسبا إلى العلم. وتتفاوت النسب في العلم على قدر تفاوت النسب في الحفظ. وفي صحيح مسلم من حديث عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن أبي زيد بن أخطب رضي الله عنه لما ذكر تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأشياء كانت وتكون بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، قال رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. وأعلم على زينة أفعل، وهي زينة التفضيل. فالأفضل في مقام العلم هو الأحفظ، ولا يمكن أن يكون هناك فهم ثاقب إلا بحفظ وافر. لا يمكن أن يكون الإنسان يستخرج المعاني ويستنبط ويفهم إلا بأن يكون حافظا. فهو مثلا إذا حفظ قال لك: يسألونك عن الأهلة، قال: هي في سورة الرحمن، الشمس والقمر بحسبان. لو كان لا يحفظ سورة الرحمن لا يأتي بالمناسبة بين هذه الآية وبين هذه، بين آية البقرة وبين آية الرحمن، لا يأتي بها. وكذلك عندما يبين معنى من معاني الأحاديث النبوية بما جاء في السنة النبوية، فلا بد أن يكون حافظا لذلك البيان، أن السنة النبوية وقعت هكذا. عندما يأتي حديث مجمل ثم يقول: هذا الحديث وقع مجملا، وجاء التفصيل في أحاديث أخرى من أحاديث كذا ومن أحاديث كذا ومن أحاديث كذا، لا يمكن أن يكون عنده الفهم إلا بأن يكون عنده الحفظ. وكذلك إذا أراد أن يبين معنى في اللغة أو في النحو أو في الأصول، لا بد أن يكون عارفا بهذا المعنى حافظا له، لا مجرد الفهم. فإن الفهم يتأرجح، فليس قرار الفهم كقرار الحفظ. الحفظ مثل المسمار في الخشب، والفهم مثل القشة في الماء. فالقشة في الماء تتأرجح وقد تغوص وقد تخرج، تكون واضحة وقد تغيب، لكن الحفظ يبقى ثابت. فالحافظ يفهم المعنى الصحيح فهما ثاقبا، أما مجرد الذي يفهم هذا لا يكون فهمه فهما ثاقبا. فالنابغون في العلوم الشرعية على مر الزمان كانوا مكتنزون بالحفظ، وليس هو حفظا لفظيا فقط، وإنما هو حفظ لما تقدموا في العلم نشأ منه الفهم الثاقب. لا يمكن أن نجد إنسان عنده فهم وصار إماما، كما أن لا نجد أحد عنده حفظ لفظي فقط ويصير إماما. لا، لابد أن هذا الحفظ نشأ بعده فهم، لأنه اعتنى ب تغذية نفسه بالفهم. فالإنسان عندما يمد نفسه بالحفظ ويجلس يحفظ من القرآن أو يحفظ من السنة أو يحفظ من المتون العلمية أو يحفظ من الشعر، هو يبني الملكة العلمية عنده شيئا فشيئا. قد لا يستشعر هذا في البدايات، وهو يقول أنا أحفظ 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 أحفظ، ثم بعد ذلك سترى نتيجة الحفظ. لا تبحث عن النتيجة وأنت لم تنتهي من غرس الشجرة. وتجد من الناس من يقول طيب أحسن الله إليك، أنا أحفظ معك أنني أستفيد من الواسطية والتوحيد والآداب والأذكار، طيب ماذا أستفيد أنا عندما أحفظ نخبة الفكر أو نظم النخبة والورقات أو نظم الورقات إلى آخرها؟ يقول ماذا أستفيد منها في العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن هذه الآلات من علم الأصول أو علم النحو هي آلات تستخرج بها مكنون الشريعة فيما يقوي إيمانك ويزيد يقينك ويقرر في نفسك حلاوة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، بالدلالة الأصولية أو اللغوية أو النحوية أو غيرها. تعرف دلالة هذه الآية أو هذا الحديث على معنى من المعاني الإيمانية التي كانت غائبة عنك لو لم تكن عندك آلة استنباط تستعين بها على فهم هذا المعنى. وهذا ظاهر، أحدنا يحفظ القرآن في الحلق صغيرا وهو لا يعي معانيه، ولا ريب أن حفظه للقرآن صغيرا بركة عظيمة ولو لم يحفظ المعاني، وهو أولى به من إشغاله بالمعاني. ثم بعد حفظه لهذا القرآن سيكون عنده آلة استمدها من علم النحو واللغة والأصول فضلا عن العلوم الأصلية. هذه الآلة تفجر ينابيع الإيمان واليقين والسكينة والطمأنينة في قلبك. أن تحفظ مثلا عندما كنت تحفظ قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل كان أحدنا عندما كان في مبتدأ سنه يحفظ يدرك من معنى الذكر ما أدركه بعد ذلك عندما تعلم العلم وحفظ متون في الأذكار كالخلاصة الحسناء أو كأذكار الصلوات؟ الجواب لا، لا يختلف هذا من أحد لأحد بقدر ما يقر في قلبه من المعاني من القدرة على فهمها. وهذه الأذكار ربما كنا نقولها نحن صغار، لأن ربما الذي يرزقه الله حضور القلب يقولها بلسان غير اللسان الذي كان يقوله به قبل. فالحفظ معراج الفهم، وهو آلة الوصول إلى المراتب العظيمة في العلم والإمامة في الدين والرسوخ وثبات القلب من المزعزعات الواردات المختلفة الخاصة والعامة على الإنسان في نفسه وعلى المسلمين في الأرض كافة. فأنت عندما تحفظ تترقى في مراتب الوصول إلى الأفضل في العلم. والأمر الثالث أن أحدنا يحفظ لأن المدة الزمنية التي جعلنا فيها هي مبتدأ ما نسأل عنه. نحن نجعل في مدة زمنية إذا قذفنا من أرحام أمهاتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذا خرج الإنسان من بطن أمه ابتدأت حياته حتى تفيض نفسه ميتا. قد يعيش 20 سنة أو يعيش 30 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، قل ما شئت وانظر في الخلق ما شئت. هذه المدة الزمنية التي نجعل فيها في هذه الدنيا سنسأل عنها. وعند الترمذي من حديث الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابن عباس عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث هذا الحديث ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يسأل عن العمر، وهو المدة الزمنية التي تكون من الميلاد إلى الوفاة. هذا هو العمر، هو المدة الزمنية التي تكون من ميلادك إلى وفاتك. هذه المدة الزمنية ستسأل عما أبليت فيها، ماذا أنفقت العمر هذا فيه. فإذا كان مما أنفقت فيه الحفظ شيء من زمانك في الحفظ، أنت أنفقت في شيء عظيم، شيء أمرنا به شرعا، شيء عرفت أنه فيما سبق من معالم الطريق الموصل إلى الجنة. فأحدنا ينفق كم من عمره في الحفظ؟ مدة، لكن الحمد لله هذه المدة ستحسب لك فيما أبليت عمرك. إذا كان بعض السلف رحمهم الله يتحرجون من المباحات أن يقعوا فيها، كما قيل لبعضهم وقد وقفت عليه ابنته: يا أبتاه أذهب ألعب، يا أبتاه أذهب ألعب، فطال سكوته. فقال له بعض أصحابه: لما لا تقول لها اذهبي فالعبي؟ قال: أكره أن أجد في صحيفتي العبي. هذا مباح، شيء مباح، لكن أشرقت أرواحهم حتى لاحظوا هذه المباحات. كما ذكر ابن قدامة أن السلف كان منهم من لم يرى خشب سطح بيته، قال: لأنهم كانوا يكرهون فضول النظر. فضول النظر ينظر سطح بيته؟ ما كان ينظر لسطح بيته لأنه يكره فضول النظر. أولئك وصلوا إلى مرتبة عالية في ملاحظة أنفسهم. نحن نعجز إلا أن يرحمنا الله عز وجل أن نصل إلى هذه المقامات، ولكن على الأقل نعرف أننا ننفق شيء، ننفق شيء من وقتنا فيما نرجو عند الله سبحانه وتعالى. كلنا أحيانا يعرض لي أن أقول في نفسي لما أكون في الدرس، أقول: أرأيت لو لم أكن في مجلس الدرس كيف كنت أكون؟ يعني في ماذا سأشتغل؟ ربما أشتغل بمباح أو أشتغل ببطالة، ربما، هذا حال الإنسان. أيضا لو لم أجلس في الدرس ويجلس أمامي أناس كثير، لو لم أكن أتحدث إليهم حين كانت ستذهب أوقاتهم. عندما تلاحظ هذا المعنى يصبرك، يصبرك أنك تحتسب في نفسك وتحتسب في الناس. ولذلك ذكر ابن سعد رحمه الله أن الثبات على الأمر الواحد في نفع الناس مما يهونه ملاحظة الأجر والخير الذي يجريه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الخير الذي يجري ويتدفق أنهارا هو خير للأمة جمعاء، خير للناس أجمعين. عندما نقضي أوقاتنا في خير ونعمر المسجد النبوي، كم أنت عندما تجلس أوقات المسجد النبوي يراك آخرون يقول: الحمد لله الأمة في خير. يراك آخرون يتكاسلون عن الحفظ طلب العلم فيتقوون بذلك. يراك آخرون فيعرفون معنى طلب العلم. يحدثني أحد الإخوان أنه كان خارجا من درس برنامج مهمات العلم وقد قام الناس ولهم هيئة، فقال صبي صغير لأبيه: ما هؤلاء؟ فقال له وهو من خارج المملكة، قال: هذولا يا ولدي طلاب علم، هذولا يا ولدي طلاب علم. يكفي أن يبقى الناس يعرفون طلاب العلم، هذا خير كثير أن يعرف المسلمون طلب العلم، وأنه لا زال في الأمة خير، وأن العلم أصل في هذه الأمة، وأن الخير باق ما بقي العلم، وأنه إذا انتشر الجهل انتشرت البدعة والفتنة والشرك والكفر، وقع الناس في المحرمات. ولذلك مهما عظم المصاب بما يراه الإنسان من الشرك والكفر والبدعة والمعاصي، يسليه أنه يسير على هدى الله سبحانه وتعالى، يسير مهتدي، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. أنا أشتغل بطلب العلم وتعليم الناس ونفع الناس وهداية الناس، هذا اصطفاء من الله عز وجل، هذه نعمة، وهي من الأسباب التي تحفظ دين الناس. إذا بقي العلم منشورا، إذا بقي العلم منشورا يبقى الخير في الناس، إذا طوي العلم يذهب الخير وينتشر الشر. ولذلك مما يقوي وازع العلم فيكم أن الإنسان يستحضر تثبيت نفسه وتثبيت المسلمين، وحفظ دين نفسه وحفظ دين المسلمين. هذه المعاني في الحفظ التي ذكرت وهي معاني ثلاثة، هذه معاني شريفة تسرح فيها النفوس أكثر مما يسرح فيها البيان. الذي يعمل نظره ويقلب فكره ويتأمل بتصفح قلبه هذه الحقائق الثلاث، أننا نحفظ لأننا نضع أقدامنا على الطريق الموصل إلى الجنة، وأننا نحفظ لأن العلم ينال بالحفظ، وأننا نحفظ لأن الله وهبنا عمرا وسيسألنا فيما أفنينا هذه الأعمار. لو لاحظ أحدنا هذه المعاني الثلاثة يبقى في لذتها وفي حدائها في نفسها الذي يسوقها إلى الخير مدة عظيمة، تبتهج بها نفسه وتقوى روحه وتصعد نفسه إلى المقامات السامية التي تعينه إلى الخير. حرصت أن أنتقي بكم هذه الليلة وأودت أن يكون اللقاء أوسع، ولكن التذكير ينفعني وينفعكم، فما يتيسر من الوقت نستفيد منه جميعا في تذكير أنفسنا وتذكير إخواننا بالخير الذي ينفعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصحح نياتنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. إذا كان من ثم إذا كان ثمة أسئلة تتعلق بالكلام الذي ذكرناه أو بالحفظ، فمن يريد يسأل يرفع يده ويتقدم بالسؤال. شوف الأخ اللي في الأخير، أعطه واستبق الوقت، فالدقيقة تذهب بالثواني. نعم.
شيخ، ما ترشحون بعض المتون التي تحفظ تناقش بعض القضايا العقدية المعاصرة والرد عليها، مثل القضايا الإلحاد والليبرالية والعلمانية والفلسفية والحدودية، لأنها تمس واقع الشباب وتلمس احتياجه.
يقول الأخ في سؤاله: هل ترشحون متونا تتعلق بالمذاهب المعاصرة التي صارت تضرب في قلوب المسلمين كالفلسفة الوجودية والعلمانية والليبرالية أو غيرها، لأنها تمس حياة الشباب؟ والجواب أن هؤلاء الشباب الذين تمسهم هذه الأمور نوعان: أحدهما المشتغلون بطلب العلم، فهؤلاء لا يشتغلون بهذه المسائل لأنها مما يقطعهم عن الطريق، وإنما يتزودون بالعلم الذي يكون حصا واقيا لهم من هذه المقالات وغيرها. فالمقالات الباطلة كثيرة وتتجدد بتجدد الأيام والليالي، فإذا ذهب طالب العلم يريد أن يقف على كل مقالة ويحفظ فيها شيئا ذهب وقته وزمانه. ولكن المقررات العلمية التي جعلها أهل العلم هي حصون تحفظ، يحفظ بها إيمان الشاب من هذه الواردات، فهو يحرص على العلم ويحفظ فيه ويشتغل بفهمه. والقسم الثاني الشباب الذين جعلوا أنفسهم عرضة لهذه الأقوال، فهؤلاء لا يدفع عنهم بالحفظ، يدفع عنهم بزيادة اليقين والإيمان وإيضاح هذه المسائل لهم، وإنما يكون ذلك لأهل العلم الراسخين في هذه المسائل. فالشاب الذي يأتيك وعنده مشكلة في موضوع الإلحاد أو الفلسفة أو غيرها، لا ينفع أن تقول اذهب واحفظ المثل الفلاني، لا، وإنما تحتاج إلى أن تعرف هذه المشكلة عنده من أين نشأت وكيف تجيب عنها، وهذا إنما يكون لصاحب العلم. أما غير صاحب العلم لا يتمكن، وربما ابتلع الشبهة فصار مريضا كالذي أخبره بها. فطالب العلم وهو النوع الأول الذي بدأت به لا يشتغل بهذا، لا يشتغل بالرد على هؤلاء، يشتغل بما يلزم بناء الحصول. من جملة بناء الحصول سيدرس وسيجد هناك في ضمن النسق العلم الذي يتلقاه أشياء تتعلق بمقالات الفرق المخالفة التي هي أصول لهذه المقالات المعاصرة. المقالات المعاصرة التي تتخذ لبوسا جديدا هي غالبا مقالات مكررة لفرق سابقة أو ملل سابقة، ولكنها تأخذ ثوبا جديدا فقط. فالذي يتلقى العلم تلقيا صحيحا سيجد من آلته التي يحفظها ما يكون به قادرا على دفع هذه الأباطيل عن نفسه وعن المسلمين. هنا الأخ هذا تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وغفر الله إليكم. شيخ أنا سائر يسأل يقول: حفظت جملة حسنة من المتون في هذا البرنامج ولله الحمد والمنة، ولكنني أخاف على نفسي من العجب، فكيف أدافعه وأعالجه؟
وأنت ما تخاف على نفسك إلا من حفظ المتون هذه. العجب هذا يأتيك مع كل شيء، العجب يأتيك مع صلاتك، يأتيك العجب مع جلوسك إلى إخوانك، يأتيك العجب من خطبتك الجمعة، يأتيك العجب من إمامتك في الصلاة، يأتيك العجب. فهذا ليس إلا مفردا من المفردات التي يمكن أن يتسرب بها العجب إلى نفسك. فينبغي أن تحتاط من نوافذ العجب المختلفة، وأنها ليست نافذة واحدة هي أنك حفظت جملة من المتون، لا، هذه نوافذ مختلفة. وينبغي أن تتخذ من الأدوية ما يقيك من شر هذا الداء العظيم وهو داء العجب. فمن جملة تلك الأدوية أن يعلم العبد أن ما هو فيه من جمال صوته أو حسن تعليمه أو قوة حفظه أو كثرة ماله هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعمة التي أعطاك إياها هو الله سبحانه وتعالى، وبلا فضل الله لا تملك شيئا، فعلى أي شيء تعجب؟ على ماذا تعجب؟ هذا ليس من كسبك وكسب أبيك، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. مهما فعلت من الأسباب هذا محض فضل الملك الوهاب. وقد يعرض للإنسان من الأدواء ما يزول به ما معه، الغني قد يفتقر، والصحيح قد يمرض، والقوي قد يضعف، والعزيز قد يذل، وصاحب العلم قد يعرض له من الأدواء ما يذهب بعلمه، أدواء مختلفة. قد يبتلى بصحبة أهل الدنيا، قد يبتلى بالوظائف، قد يبتلى بالنساء، مطلاق مزواج، رأينا هذا كثيرا. وأحيانا قد يبتلى بمرض. الحافظ ابن العجمي، سيرة ابن العجمي رحمه الله، كان معدود من الحفاظ، أصابه مرض فنسي كل شيء حتى الفاتحة، حتى الفاتحة. ثم بدأ يترد إليه حفظ شيئا فشيئا حتى رجع إلى كثير من محفوظة. يعني مرض ممكن يزول كل شيء. فالإنسان الذي إذا تعجبك نفسك بشيء اعرف أن هذا الشيء هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وأن الذي وهبك قادر على أن يسلبك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود يقرع خادمه قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. يعني الله أقدر عليك من هذا الضعيف. ونحن كل واحد منا عندك صوت حلو، عندك حفظ قوي، عندك مال، عندك هذا كله بيد الله الذي أعطاك قادر على أن يسلبك. والشاعر يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وكذلك قل: تعددت الأسباب والسلب واحد. أسباب مختلفة تأتيك بالسلب. فهذا من أعظم الأشياء التي تذيب العجب من القلب. وله أدوية أخرى وهو أمر مفرد، الكلام في القلوب وأحوالها وعلل النفوس وآفاتها يطول، وهو من أهم العلم. لكن لو تأمل الإنسان في هذا الدواء المفرد ما نظر إلى نفسه أبدا بعجب، أبدا ما ينظر نفسه بعجب إذا علم أن العطاء والوهب هو من الله سبحانه وتعالى، وأن الأخذ والسلب هو بيد الله سبحانه وتعالى. فيحمل ذلك على أن يطأطئ رأسه، وأن يقمع نفسه، وأن يذل روحه، وأن لا يستكبر ويعجب بشيء صار عنده. أحد عنده سؤال؟ أخوان الجهة اليمين، نعم، أعطه الأخ.
السلام عليكم شيخ. أود أشكركم ابتداء والأخوة القائمين على البرنامج، يعني كان في خير كبير لي شخصيا وكثير من إخواننا، جزاكم الله خير. شيخ، عندي سؤال بخصوص يعني طلبة العلم، من هم ليسوا متفرغين يعني لطلب العلم، وخصوصا إن كانوا يعني مشتغلين بوظائف يعني في استغراق ذهني من أبحاث أو أمور أكاديمية يعني بعيدة عن العلوم الشرعية، فبما تنصحونهم خصوصا في مسألة الحفظ يعني، يعني إنه إذا حفظوا شيئا في وقت استقطعوه في عطلة أو شيء يصعب الحفاظ عليه.
نعم، الإخوة الذين ينشغلون أو يقطعون عن الحفظ أو الفهم بقواطع موجبة كطلب رزق أو مرافقة مريض أو عناية بوالدين أو غير ذلك، هي أمور مختلفة. ينبغي لهم أن يهتبلوا من أزمانهم ما يتزودون فيه بما ينفعهم. فمثلا هناك عندنا الإجازات، الإجازات على اختلافها سواء الإجازة الصيفية أو العطل التي يأخذها الإنسان كموظف، يجعل هذه الإجازة محلا للاستفادة. قد لا يستطيع في باقي سنته أن يستفيد حفظا وفهما، لكن يستطيع أن يجعل شهرا أو شهرا ونصف أو شهرين محلا للاستفادة، فيجمع قوته على هذه المدة ويستفيد فيها. فلو قدر أنه كل سنة ينفق شهرين بقوة سيساوي من ينفق أوقات متفرقة في أثناء السنة، لكن يحتاج إلى تخطيط حسن، فهذا سبيل. أيضا هناك من السبل أن يلاحظ الإنسان أسبوعه، فهو مهما كان سيجد في أسبوعه فراغا، فلو قدر له أن يجعل من أسبوعه ساعة واحدة أو ساعتين ويغتنمها اغتناما صحيح، هو يتزود بشيء مهما قل لكنه يمد نفسه. لو قدرنا أنه لا يستطيع أن يحفظ في الأسبوع إلا مثلا يوم الجمعة، يقول أنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ساعة وبعد العصر ساعة ونصف، إذا ثبت على هذا فيكون عنده في الشهر تقريبا كم؟ ساعتين ونصف ضرب أربعة، عشر ساعات. عشر ساعات، قدر أنه في 12 يعني شهر 120 ساعة، يستطيع أن يدرك فيها شيئا، يستطيع أن يدرك في ترتيب وقت في أسبوعه ذلك. أيضا هناك الأوقات التي في اليوم تكون أوقات ميتة، يعني غير مستفاد منها، فهو يجتهد أن يحيي هذه الأوقات الميتة بما ينفعه. هناك أوقات ميتة أحيانا في السيارة، يأخذ نصف ساعة ذهاب نصف ساعة إياب وربما ساعة كاملة قلت أو كثرت، فهذا الوقت الميت يجعله فيما ينفعه، يجعله يحفظ شيء، يسمع درس أو غير ذلك من الأشياء التي يستفيد فيها من هذا الوقت. أحيانا يكون هذا في أوقات الانتظار، تجد الإنسان يجلس أحيانا في بنك، في مستشفى، في غيرها، يمضي عليه وقت، لو استطاع يحيي هذا الوقت استفاد. أحيانا يكون في السفر، في الطائرة، في المطار، لو استطاع يحيي هذا الوقت ونظم متطلباته في هذه الأوقات الميتة سيتزود الإنسان كثيرا بهذه الأشياء. وكذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن الحياة كلها محل للعلم، فأنت إذا كنت تمشي في سلمه ولو كنت تخطو درجة واحدة فأنت تتقدم، لا تنظر إلى أنك تعبر في أقصر مدة، فكر كيف تصل فقط. أما المدة في أشياء أحيانا تمنعك لا تستطيع، وظيفة، رعاية أبوين، مصاحبة مريض، أو دراسة أكاديمية وعندك بحوث، ينبغي أن تلائم بين هذه الأحوال وبين العلم. بعض الطلبة تجد عنده الفصل هذا، يقول عند الفصل هذا عندنا مقرر بحث، عندنا موضوع لازم نبحثه، هذه مادة، وعندنا الأساتذة الطالبين منا بحوث، وعندنا اختبارات، وعندنا وعندنا، ثم بعد ذلك يجعل وقته في طلب العلم كالذي كان في الفصل الماضي، هذا غلط. لابد أن تلائم بين هذا وهذا، تقلل في وقت الانشغال بغير العلم، تقلل، ثم إذا ارتفعت هذه الشواغل رجعت إلى ما كنت إليه. لابد من الملائم. ومما يعين الطلبة على ذلك الاسترشاد، الاسترشاد، أن يسترشد الإنسان ويسأل أهل المعرفة والخبرة، لا يتخذ حلول. تجد بعض الطلبة كثيرا ما يقول أنا كثرت علي متطلبات وأريد العلم الشرعي، أنا أريد أن أحذف وأنهي كذا بعدين أرجع الجامعة، بعدين يحذف ولا ينهي المتطلب الذي يريد حفظ القرآن أو متون، وأيضا الجامعة يرجع إليها كليلا عليلا. وبعضهم يقول أنا سأنتسب وأشتغل بالعلم في حلق المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو الرياض عند المشايخ وأكمل انتساب، ثم بعد ذلك لا يفلح لا في انتسابه ولا في احتسابه. لماذا؟ لأن كان خطأ أن يفعل هذا الشيء، لكن إذا استرشد بمسترشد أوضح له افعل كذا افعل كذا افعل كذا. كثير من الناس أدركوا علوم أخذوها شيئا فشيئا، مع مدة طويلة. قد يقرأ ختمة في القرآن مدة طويلة، سنوات، يذهب كل ما وجد فرصة ذهب وقرأ جزئين ثلاثة، ثم رجع وجد فرصة ذهب، قد يقرأ في سنة، قد يقرأ في سنتين، بعيد عنه ثلاثة. كذلك المفهومات والمحفوظات قد ينهيها في مدة طويلة بسبب وجود ارتباطات ملزمة. لكن دائما الفشل ينشأ من عدم الملائمة، من عدم الملائمة، لا يلائم بين المتطلبات وبين الواجبات التي يريد تحقيق الأهداف والغايات التي يريد تحقيقها، فعند ذلك يتعطل وربما ترك العلم. لكن لو أنه أخذ شيئا فشيئا سيصل. نحن نعرف يعني أحد يعني أصحابنا كان يحضر دروسي في الثانوي، يحضر، ثم بعد ذلك لما تخرج من الثانوي أراده والده أن يدخل الطب، وقال إذا كنت تحبني لابد أن تدخل الطب. والرجل محب للعلم الشرعي، لكنه لم يجد بدا من طاعة والده، وأمضى دراسته في الطب مع حضور الدروس والحرص على الحفظ، وتخرج وصار طبيب، وصار بحمد الله الآن يدرس المتون. يستطيع، هو الإنسان لائم بين المتطلبات والأهداف والغايات، والمتطلبات والواجبات والأهداف والغايات، صار طبيب ويدرس، ليس هذا صعبا. وكثير من القراء الذين نسمعهم بعضهم يعني أطباء أصلا، يعني الطب معروف أنه يشغلك تدرس ويشغلك بعد ذلك في تطوير نفسك ومتابعة مخرجاته ومنتجاته الجديدة، ومع ذلك تجده قرأ القراءات ومقري مشهور لأنه حافظ على وقته واعتنى به. وهناك كان أبو اليسر عابدين رحمه الله، مفتي دمشق، مفتي الشام، توفي 1400 وشيء، يمكن 401 أو كذا، كان هذا الرجل طبيبا فقيها، درس الطب ودرس الفقه ودرس عند المشايخ، رجل يشار إليه بالعلم ومن بيت علم، لكن استطاع أن يلائم بين الأمور التي تدور حوله وسار سيرا صحيحا. وكما قال ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، ازداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. العلم هكذا شيء 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 شيء، حتى يكون الإنسان بعد ذلك قد حوى شيئا كثيرا. صلى الله العلي العظيم يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. سعدت بلقائكم جميعا، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأشكر لكم حضوركم واعتناءكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. الممتن علينا بجزيل النعماء والآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة غراء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة أهل الاصطفاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سعدني هذه الليلة أن ألتقي بكم في رحاب المسجد النبوي في القاعة المعدة لذلك في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. أنتم أيها المشتركون في برنامجي وعاية العلم، وكم يسعد الإنسان ويفرح ويبتهج عندما يرى في أبناء المسلمين من يعتني بأخذ العلم وفق ما ينبغي أخذه من العناية بالحفظ وتكرار ما يحفظ ودوام ملازمته، فإن ذلك أعظم السبل للمؤدية إلى علم صحيح نافع. يتحدث الناس كثيرا عن الحفظ مما أخذ عدة، وأحببت أن أتحدث إليكم عن مأخذ واحد يناسب حالكم، فيذكر غافلكم وينبه متكاسلكم ويشد عزيمتكم ويبصر الآخرين الذين يصل إليهم صدى الذين يصل إليهم صدى هذا الصوت عن أهمية الحفظ، وهو الحديث عن لماذا يحفظ المرء. فكثيرا ما نرى نحن في أنفسنا أو في الآخرين من يأخذ كتابه أو مصحفه ليحفظ، ويدور في خلد النبهاء هذا السؤال: لماذا نحفظ العلم؟ وجواب هذه المسألة مما يناسب المقام يكفي فيه إيضاح ثلاثة أمور أننا نحفظ لأجلها. أولها أن أحدنا يحفظ العلم لأن الحفظ منارة من المنارات التي تحدد طريق العلم، فإذا أخذ بالحفظ فقد أخذ في طريق العلم. ونحن جميعا نحفظ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث سليمان الأعمش عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق له مشارع عدة كلها تؤدي إليه، ومن جملة تلك المشارع الحفظ. فالذي يأخذ مصحفه ليحفظ، أو يأخذ متنا ليحفظ، أو يأخذ قصيدة من قصائد العرب ليحفظ، أو غير ذلك من أنواع المحفوظات، فهو يضع نفسه في طريق العلم. فيرجى له ما ذكر في هذا الحديث أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالشارعون في الحفظ الآخذون به هم يأخذون أنفسهم بأيديهم ليقودوها إلى الطريق الذي يكونون فيه من الملتمسين للعلم رجاء يؤدي بهم إلى طريق الجنة. فأنت عندما تشتغل بالحفظ تشتغل بشيء يوصلك إلى الطريق الذي يهدي إلى الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. وإذا لاحظ المرء هذا الأمر بإمعان وصار راسخا في نفسه سهل عليه الحفظ مهما شق وصابر نفسه عليه، لأنه يتحقق في نفسه أنه بالحفظ يضع أقدامه على الطريق في العلم الذي يسهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. فهذا الجهد الذي تبذله لا يذهب مع حسن النية هباء، وإنما يؤدي بنا إلى المطلب الأعظم، وهو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة والتمتع برؤية الرب سبحانه وتعالى. وثانيها أن أحدنا يحفظ لأن تفاوت نسب الناس في العلم موقوفة على تفاوت نسبهم في الحفظ. فإن مبتدأ العلم هو الحفظ، ولا يمكن أن يكون أحد منسوبا إليه في أي فن من فنونه إلا بأن يكون له حظ من الحفظ. وهذا أصل حتى في العلوم البعيدة عن العلوم الشرعية واللغوية، فتلك العلوم التي بمنأى عنها كعلوم الطب أو علوم الفلك أو علوم الجيولوجيا أو غيرها، لا بد أن يكون متعاطي تلك العلوم له حظ من الحفظ كثر أو قل. إذا كنا نعرف معادلات بسيطة درسناها في دراساتنا السابقة في الثانوي أو غيرها من المعادلات الرياضية والكيميائية والفيزيائية، فهذه لا يمكن أن يكون الإنسان متقدما في هذه العلوم المعرفية الطب والفلك والجيولوجيا وغيرها إلا وله إحاطة بشيء يحفظه مما يتعلق بهذه المسائل أو غيرها. فكل علم لا بد له من حفظ، وهو آكد في علوم الشريعة. والله سبحانه وتعالى قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم الشرعي خاصة وعاؤه الصدر، وعاؤه الصدر ابتداء بالحفظ في القلب. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين. فمبتدأ نزول الوحي ومحل القرآن كان هو القلب، وكان هذا بالحفظ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد مشقة، فإذا قرأ جبريل قرأ معه، فأنزل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم جاءت فروع هذا الأصل وهو القرآن تابعة لهذا المحل، فالسنة وهي صنو القرآن محلها القلب الحفظ، ثم ما تفرع عن ذلك من العلوم الشرعية الفقه والتفسير والحديث والاعتقاد، ثم ما تبعها من العلوم الفرعية كأصول الفقه وقواعد الفقه والمصطلح، ثم ما تبعها كعلوم العربية النحو والبلاغة وغيرها، لابد أن ترجع بسبب قوي ونسب وثيق إلى القلب الحفظ حتى يكون الإنسان منتسبا إلى العلم. وتتفاوت النسب في العلم على قدر تفاوت النسب في الحفظ. وفي صحيح مسلم من حديث عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن أبي زيد بن أخطب رضي الله عنه لما ذكر تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأشياء كانت وتكون بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، قال رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، وأعلم على زينة أفعل وهي زينة التفضيل، فالأفضل في مقام العلم هو الأحفظ. ولا يمكن أن يكون هناك فهم ثاقب إلا بحفظ وافر، لا يمكن أن يكون الإنسان يستخرج المعاني ويستنبط ويفهم إلا بأن يكون حافظا. فهو مثلا إذا حفظ قال لك: يسألونك عن الأهلة، قال: هي في سورة الرحمن، الشمس والقمر بحسبان. لو كان لا يحفظ سورة الرحمن لا يأتي بالمناسبة بين هذه الآية وبين هذه، بين آية البقرة وبين آية الرحمن، لا يأتي بها. وكذلك عندما يبين معنى من معاني الأحاديث النبوية بما جاء في السنة النبوية فلا بد أن يكون حافظا لذلك البيان، أن السنة النبوية وقعت هكذا. عندما يأتي حديث مجمل ثم يقول هذا الحديث وقع مجملا وجاء التفصيل في أحاديث أخرى من أحاديث كذا ومن أحاديث كذا ومن أحاديث كذا، لا يمكن أن يكون عنده الفهم إلا بأن يكون عنده الحفظ. وكذلك إذا أراد أن يبين معنى في اللغة أو في النحو أو في الأصول لا بد أن يكون عارفا بهذا المعنى حافظا له لا مجرد الفهم، فإن الفهم يتأرجح، فليس قرار الفهم كقرار الحفظ. الحفظ مثل المسمار في الخشب، والفهم مثل القشة في الماء، فالقشة في الماء تتأرجح وقد تغوص وقد تخرج تكون واضحة وقد تغيب، لكن الحفظ يبقى ثابت. فالحافظ يفهم المعنى الصحيح فهما ثاقبا، أما مجرد الذي يفهم هذا لا يكون فهمه فهما ثاقبا. فالنابغون في العلوم الشرعية على مر الزمان كانوا مكتنزون بالحفظ، وليس هو حفظا لفظيا فقط، وإنما هو حفظ لما تقدموا في العلم نشأ منه الفهم الثاقب. لا يمكن أن نجد إنسان عنده فهم وصار إماما، كما أننا لا نجد أحد عنده حفظ لفظي فقط ويصير إماما، لا، لابد أن هذا الحفظ نشأ بعده فهم، لأنه اعتنى بتغذية نفسه بالفهم. فالإنسان عندما يمد نفسه بالحفظ ويجلس يحفظ من القرآن أو يحفظ من السنة أو يحفظ من المتون العلمية أو يحفظ من الشعر، هو يبني الملكة العلمية عنده شيئا فشيئا. قد لا يستشعر هذا في البدايات وهو يقول: أنا أحفظ 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 أحفظ، ثم بعد ذلك سترى نتيجة الحفظ. لا تبحث عن النتيجة وأنت لم تنتهي من غرس الشجرة. وتجد من الناس من يقول: طيب أحسن الله إليك، أنا أحفظ معك أنني أستفيد من الواسطية والتوحيد والآداب والأذكار، طيب ماذا أستفيد أنا عندما أحفظ نخبة الفكر أو نظم النخبة والورقات أو نظم الورقات إلى آخرها؟ يقول: ماذا أستفيد منها في العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن هذه الآلات من علم الأصول أو علم النحو هي آلات تستخرج بها مكنون الشريعة فيما يقوي إيمانك ويزيد يقينك ويقرر في نفسك حلاوة الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى، بالدلالة الأصولية أو اللغوية أو النحوية أو غيرها، تعرف دلالة هذه الآية أو هذا الحديث على معنى من المعاني الإيمانية التي كانت غائبة عنك لو لم تكن عندك آلة استنباط تستعين بها على فهم هذا المعنى. وهذا ظاهر، أحدنا يحفظ القرآن في الحلق صغيرا وهو لا يعي معانيه، ولا ريب أن حفظه للقرآن صغيرا بركة عظيمة ولو لم يحفظ المعاني وهو أولى به من إشغاله بالمعاني. ثم بعد حفظه لهذا القرآن سيكون عنده آلة استمدها من علم النحو واللغة والأصول فضلا عن العلوم الأصلية، هذه الآلة تفجر ينابيع الإيمان واليقين والسكينة والطمأنينة في قلبك. أن تحفظ مثلا عندما كنت تحفظ قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل كان أحدنا عندما كان في مبتدأ سنه يحفظ يدرك من معنى الذكر ما أدركه بعد ذلك عندما تعلم العلم وحفظ متون في الأذكار كالخلاصة الحسناء أو كأذكار الصلوات؟ الجواب لا، لا يختلف هذا من أحد لأحد بقدر ما يقر في قلبه من المعاني من القدرة على فهمها. وهذه الأذكار ربما كنا نقولها نحن صغار، لأن ربما الذي يرزقه الله حضور القلب يقولها بلسان غير اللسان الذي كان يقوله به قبل. فالحفظ معراج الفهم وهو آلة الوصول إلى المراتب العظيمة في العلم والإمامة في الدين والرسوخ وثبات القلب من المزعزعات الواردات المختلفة الخاصة والعامة على الإنسان في نفسه وعلى المسلمين في الأرض كافة. فأنت عندما تحفظ تترقى في مراتب الوصول إلى الأفضل في العلم. والأمر الثالث أن أحدنا يحفظ لأن المدة الزمنية التي جعلنا فيها هي مبتدأ ما نسأل عنه. نحن نجعل في مدة زمنية إذا قذفنا من أرحام أمهاتنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذا خرج الإنسان من بطن أمه ابتدأت حياته حتى تفيض نفسه ميتا. قد يعيش 20 سنة أو يعيش 30 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، قل ما شئت وانظر في الخلق ما شئت. هذه المدة الزمنية التي نجعل فيها في هذه الدنيا سنسأل عنها. وعند الترمذي من حديث الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن ابن عباس عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الحديث هذا الحديث ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يسأل عن العمر وهو المدة الزمنية التي تكون من الميلاد إلى الوفاة. هذا هو العمر، هو المدة الزمنية التي تكون من ميلادك إلى وفاتك. هذه المدة الزمنية ستسأل عما أبليت فيها، ماذا أنفقت العمر هذا فيه. فإذا كان مما أنفقت فيه الحفظ شيء من زمانك في الحفظ، أنت أنفقت في شيء عظيم، شيء أمرنا به شرعا، شيء عرفت أنه فيما سبق من معالم الطريق الموصل إلى الجنة. فأحدنا ينفق كم من عمره في الحفظ مدة، لكن الحمد لله هذه المدة ستحسب لك فيما أبليت عمرك. إذا كان بعض السلف رحمهم الله يتحرجون من المباحات أن يقعوا فيها، كما قيل لبعضهم وقد وقفت عليه ابنته: يا أبتاه أذهب ألعب، يا أبتاه أذهب ألعب، فطال سكوته. فقال له بعض أصحابه: لما لا تقول لها اذهبي فالعبي؟ قال: أكره أن أجد في صحيفتي العبي. هذا مباح، شيء مباح، لكن أشرقت أرواحهم حتى لاحظوا هذه المباحات. كما ذكر ابن قدامة أن السلف كان منهم من لم يرى خشب سطح بيته، قال: لأنهم كانوا يكرهون فضول النظر. فضول النظر ينظر سطح بيته، ما كان ينظر لسطح بيته لأنه يكره فضول النظر. أولئك وصلوا إلى مرتبة عالية في ملاحظة أنفسهم. نحن نعجز إلا أن يرحمنا الله عز وجل نصل إلى هذه المقامات، ولكن على الأقل نعرف أننا ننفق شيء. ننفق شيء من وقتنا فيما نرجو عند الله سبحانه وتعالى. كلنا أحيانا يعرض لي أن أقول في نفسي لما أكون في الدرس، أقول أرأيت لو لم أكن في مجلس الدرس كيف كنت أكون؟ يعني في ماذا سأشتغل؟ ربما أشتغل بمباح أو أشتغل ببطالة، ربما هذا حال الإنسان. أيضا لو لم أجلس في الدرس ويجلس أمامي أناس كثير، لو لم أكن أتحدث إليهم حين كانت ستذهب أوقاتهم. عندما تلاحظ هذا المعنى يصبرك، يصبرك أنك تحتسب في نفسك وتحتسب في الناس. ولذلك ذكر ابن سعدي رحمه الله أن الثبات على الأمر الواحد في نفع الناس مما يهونه ملاحظة الأجر والخير الذي يجريه الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الخير الذي يجري ويتدفق أنهارا هو خير للأمة جمعاء، خير للناس أجمعين. عندما نقضي أوقاتنا في خير ونعمر المسجد النبوي، كم أنت عندما تجلس أوقات المسجد النبوي يراك آخرون يقول الحمد لله الأمة في خير، يراك آخرون يتكاسلون عن الحفظ طلب العلم فيتقوون بذلك، يراك آخرون فيعرفون معنى طلب العلم. يحدثني أحد الإخوان أنه كان خارجا من درس برنامج مهمات العلم وقد قام الناس ولهم هيئة، فقال صبي صغير لأبيه ما هؤلاء؟ فقال له وهو من خارج المملكة، قال هذولا يا ولدي طلاب علم، هذولا يا ولدي طلاب علم. يكفي أن يبقى الناس يعرفون طلاب العلم، هذا خير كثير أن يعرف المسلمون طلب العلم، وأنه لا زال في الأمة خير، وأن العلم أصل في هذه الأمة، وأن الخير باق ما بقي العلم، وأنه إذا انتشر الجهل انتشرت البدعة والفتنة والشرك والكفر، وقع الناس في المحرمات. ولذلك مهما عظم المصاب بما يراه الإنسان من الشرك والكفر والبدعة والمعاصي يسليه أنه يسير على هدى الله سبحانه وتعالى، يسير مهتدي يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. أنا أشتغل بطلب العلم وتعليم الناس ونفع الناس وهداية الناس، هذا اصطفاء من الله عز وجل، هذه نعمة، وهي من الأسباب التي تحفظ دين الناس. إذا بقي العلم منشورا، إذا بقي العلم منشورا يبقى الخير في الناس، إذا طوي العلم يذهب الخير وينتشر الشر. ولذلك مما يقوي وازع العلم فيكم أن الإنسان يستحضر تثبيت نفسه وتثبيت المسلمين، وحفظ دين نفسه وحفظ دين المسلمين. هذه المعاني في الحفظ التي ذكرت وهي معاني ثلاثة، هذه معاني شريفة تسرح فيها النفوس أكثر مما يسرح فيها البيان. الذي يعمل نظره ويقلب فكره ويتأمل بتصفح قلبه هذه الحقائق الثلاث، أننا نحفظ لأننا نضع أقدامنا على الطريق الموصل إلى الجنة، وأننا نحفظ لأن العلم ينال بالحفظ، وأننا نحفظ لأن الله وهبنا عمرا وسيسألنا فيما أفنينا هذه الأعمار. لو لاحظ أحدنا هذه المعاني الثلاثة يبقى في لذتها وفي حدائها في نفسها الذي يسوقها إلى الخير مدة عظيمة، تبتهج بها نفسه وتقوى روحه وتصعد نفسه إلى المقامات السامية التي تعينه إلى الخير. حرصت أن أنتقي بكم هذه الليلة وأودت أن يكون اللقاء أوسع، ولكن التذكير ينفعني وينفعكم، فما يتيسر من الوقت نستفيد منه جميعا في تذكير أنفسنا وتذكير إخواننا بالخير الذي ينفعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصحح نياتنا، وأن يهيئ لنا من أمر رشدا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. إذا كان ثمة أسئلة تتعلق بالكلام الذي ذكرناه أو بالحفظ، فمن يريد يسأل يرفع يده ويتقدم بالسؤال. شوف الأخ اللي في الأخير أعطيه واستبق الوقت، فالدقيقة تذهب بالثواني. نعم.
السلام عليكم شيخ، ما ترشحون بعض المتون التي تحفظ تناقش بعض القضايا العقدية المعاصرة والرد عليها، مثل القضايا الإلحاد والليبرالية والعلمانية والفلسفية والحدودية، لأنها تمس واقع الشباب وتلمس حقيقة.
يقول الأخ في سؤاله: هل ترشحون متونا تتعلق بالمذاهب المعاصرة التي صارت تضرب في قلوب المسلمين، كالفلسفة الوجودية والعلمانية والليبرالية أو غيرها، لأنها تمس حياة الشباب؟ والجواب أن هؤلاء الشباب الذين تمسهم هذه الأمور نوعان: أحدهما المشتغلون بطلب العلم، فهؤلاء لا يشتغلون بهذه المسائل لأنها مما يقطعهم عن الطريق، وإنما يتزودون بالعلم الذي يكون حصنا واقيا لهم من هذه المقالات وغيرها. فالمقالات الباطلة كثيرة وتتجدد بتجدد الأيام والليالي، فإذا ذهب طالب العلم يريد أن يقف على كل مقالة ويحفظ فيها شيئا ذهب وقته وزمانه. ولكن المقررات العلمية التي جعلها أهل العلم هي حصون تحفظ، يحفظ بها إيمان الشاب من هذه الواردات، فهو يحرص على العلم ويحفظ فيه ويشتغل بفهمه. والقسم الثاني الشباب الذين جعلوا أنفسهم عرضة لهذه الأقوال، فهؤلاء لا يدفع عنهم بالحفظ، يدفع عنهم بزيادة اليقين والإيمان وإيضاح هذه المسائل لهم، وإنما يكون ذلك لأهل العلم الراسخين في هذه المسائل. فالشاب الذي يأتيك وعنده مشكلة في موضوع الإلحاد أو الفلسفة أو غيرها، لا ينفع أن تقول اذهب واحفظ المثل الفلاني، لا، وإنما تحتاج إلى أن تعرف هذه المشكلة عنده من أين نشأت وكيف تجيب عنها، وهذا إنما يكون لصاحب العلم. أما غير صاحب العلم لا يتمكن، وربما ابتلع الشبهة فصار مريضا كالذي أخبره بها. فطالب العلم وهو النوع الأول الذي بدأت به لا يشتغل بهذا، لا يشتغل بالرد على هؤلاء، يشتغل بما يلزم بناء الحصول. من جملة بناء الحصول سيدرس وسيجد هناك في ضمن النسق العلم الذي يتلقاه أشياء تتعلق بمقالات الفرق المخالفة التي هي أصول لهذه المقالات المعاصرة. المقالات المعاصرة التي تتخذ لبوسا جديدا هي غالبا مقالات مكررة لفرق سابقة أو ملل سابقة، ولكنها تأخذ ثوبا جديدا فقط. فالذي يتلقى العلم تلقيا صحيحا سيجد من آلته التي يحفظها ما يكون به قادرا على دفع هذه الأباطيل عن نفسه وعن المسلمين. هنا الأخ، هذا تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وغفر الله إليكم. شيخنا سائر يسأل يقول: حفظت جملة حسنة من المتون في هذا البرنامج ولله الحمد والمنة، ولكنني أخاف على نفسي من العجب، فكيف أدافعه وأعالجه؟
وأنت ما تخاف على نفسك إلا من حفظ المتون هذه؟ العجب هذا يأتيك مع كل شيء، العجب يأتيك مع صلاتك يأتيك العجب، مع جلوسك إلى إخوانك يأتيك العجب، من خطبتك الجمعة يأتيك العجب، من إمامتك في الصلاة يأتيك العجب. فهذا ليس إلا مفردا من المفردات التي يمكن أن يتسرب بها العجب إلى نفسك. فينبغي أن تحتاط من نوافذ العجب المختلفة، وأنها ليست نافذة واحدة هي أنك حفظت جملة من المتون، لا، هذه نوافذ مختلفة. وينبغي أن تتخذ من الأدوية ما يقيك من شر هذا الداء العظيم وهو داء العجب. فمن جملة تلك الأدوية أن يعلم العبد أن ما هو فيه من جمال صوته أو حسن تعليمه أو قوة حفظه أو كثرة ماله هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعمة التي أعطاك إياها هو الله سبحانه وتعالى، وبلا فضل الله لا تملك شيئا، فعلى أي شيء تعجب؟ على ماذا تعجب؟ هذا ليس من كسبك وكسب أبيك، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى. مهما فعلت من الأسباب هذا محض فضل الملك الوهاب. وقد يعرض للإنسان من الأدواء ما يزول به ما معه، الغني قد يفتقر، والصحيح قد يمرض، والقوي قد يضعف، والعزيز قد يذل، وصاحب العلم قد يعرض له من الأدواء ما يذهب بعلمه، أدواء مختلفة، قد يبتلى بصحبة أهل الدنيا، قد يبتلى بالوظائف، قد يبتلى بالنساء، مطلاق مزواج، رأينا هذا كثيرا، وأحيانا قد يبتلى بمرض. الحافظ ابن العجمي، سرط ابن العجمي رحمه الله، كان معدود من الحفاظ، أصابه مرض فنسي كل شيء حتى الفاتحة، حتى الفاتحة، ثم بدأ يترد إليه حفظ شيئا فشيئا حتى رجع إلى كثير محفوظا. يعني مرض ممكن يزول كل شيء. فالإنسان الذي إذا تعجبك نفسك بشيء، اعرف أن هذا الشيء هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وأن الذي وهبك قادر على أن يسلبك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود يقرع خادمه قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. يعني الله أقدر عليك من هذا الضعيف. نحن كل واحد منا عندك صوت حلو، عندك حفظ قوي، عندك مال، عندك هذا كله بيد الله الذي أعطاك قادر على أن يسلبك. والشاعر يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، وكذلك قل تعددت الأسباب والسلب واحد. أسباب مختلفة تأتيك بالسلب، فهذا من أعظم الأشياء التي تذيب العجب من القلب. وله أدوية أخرى وهو أمر مفرد، الكلام في القلوب وأحوالها وعلل النفوس وآفاتها يطول، وهو من أهم العلم، لكن لو تأمل الإنسان في هذا الدواء المفرد ما نظر إلى نفسه أبدا بعجب، أبدا ما ينظر نفسه بعجب إذا علم أن العطاء والوهب هو من الله سبحانه وتعالى، وأن الأخذ والسلب هو بيد الله سبحانه وتعالى، فيحمل ذلك على أن يطأطئ رأسه، وأن يقمع نفسه، وأن يذل روحه، وأن لا يستكبر ويعجب بشيء صار عنده. أحد عنده سؤال؟ أخوان الجهة اليمين، نعم أعطه الأخ.
السلام عليكم شيخ. أود أشكركم ابتداء والأخوة القائمين على البرنامج، يعني كان في خير كبير لي شخصيا وكثير من إخواننا، جزاكم الله خيرا. شيخ، عندي سؤال بخصوص يعني طلبة العلم، من هم ليسوا متفرغين يعني لطلب العلم، وخصوصا إن كانوا يعني مشتغلين بوظائف يعني في استغراق ذهني من أبحاث أو أمور أكاديمية يعني بعيدة عن العلوم الشرعية، لما تنصحونهم خصوصا في مسألة الحفظ يعني. يعني لأنه إذا حفظوا شيئا في وقت استقطعوا في عطلة أو شيء يصعب الحفاظ عليه.
نعم، الإخوة الذين ينشغلون أو يقطعون عن الحفظ أو الفهم بقواطع موجبة كطلب رزق أو مرافقة مريض أو عناية بوالدين أو غير ذلك، هي أمور مختلفة، ينبغي لهم أن يهتبلوا من أزمانهم ما يتزودون فيه بما ينفعهم. فمثلا هناك عندنا الإجازات، الإجازات على اختلافها، سواء الإجازة الصيفية أو العطل التي يأخذها الإنسان كموظف، يجعل هذه الإجازة محلا للاستفادة، قد لا يستطيع في باقي سنته أن يستفيد حفظا وفهما، لكن يستطيع أن يجعل شهرا أو شهرا ونصف أو شهرين محل الاستفادة، فيجمع قوته على هذه المدة ويستفيد فيها. فلو قدر أنه كل سنة ينفق شهرين بقوة سيساوي من ينفق أوقات متفرقة في أثناء السنة، لكن يحتاج إلى تخطيط حسن، فهذا سبيل. أيضا هناك من السبل أن يلاحظ الإنسان أسبوعه، فهو مهما كان سيجد في أسبوعه فراغا، فلو قدر له أن يجعل من أسبوعه ساعة واحدة أو ساعتين ويغتنمها اغتناما صحيح، ويتزود بشيء مهما قل لكنه يمد نفسه. لو قدرنا أنه لا يستطيع أن يحفظ في الأسبوع إلا مثلا يوم الجمعة، يقول أنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ساعة وبعد العصر ساعة ونصف. إذا ثبت على هذا فيكون عنده في الشهر تقريبا كم؟ ساعتين ونصف ضرب أربعة، عشر ساعات. عشر ساعات، قدر أنه في 12 يعني شهر 120 ساعة، يستطيع أن يدرك فيها شيئا، يستطيع أن يدرك في ترتيب وقت في أسبوعه ذلك. أيضا هناك الأوقات التي في اليوم تكون أوقات ميتة، يعني غير مستفاد منها، فهو يجتهد أن يحيي هذه الأوقات الميتة بما ينفعه. هناك أوقات ميتة أحيانا في السيارة، يأخذ نصف ساعة ذهاب نصف ساعة إياب، ربما ساعة كاملة قلت أو كثرت، فهذا الوقت الميت يجعله فيما ينفعه، يجعله يحفظ شيء، يسمع درس أو غير ذلك من الأشياء التي يستفيد فيها من هذا الوقت. أحيانا يكون هذا في أوقات الانتظار، تجد الإنسان يجلس أحيانا في بنك، في مستشفى، في غيرها، يمضي عليه وقت، لو استطاع يحيي هذا الوقت استفاد. أحيانا يكون في السفر، في الطائرة، في المطار، لو استطاع يحيي هذا الوقت ونظم متطلباته في هذه الأوقات الميتة سيتزود الإنسان كثيرا بهذه الأشياء. وكذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن الحياة كلها محل العلم، فأنت إذا كنت تمشي في سلمه ولو كنت تخطو درجة واحدة فأنت تتقدم، لا تنظر إلى أنك تعبر في أقصر مدة، فكر كيف تصل فقط. أما المدة في أشياء أحيانا تمنعك لا تستطيع، وظيفة، رعاية أبوين، مصاحبة مريض، أو دراسة أكاديمية، وعندك بحوث، ينبغي أن تلائم بين هذه الأحوال وبين العلم. بعض الطلبة تجد عنده الفصل هذا، يقولك عند الفصل هذا عندنا مقرر بحث، عندنا موضوع لازم نبحثه، هذه مادة، وعندنا الأساتذة الطالبين منا بحوث، وعندنا اختبارات، وعندنا وعندنا، ثم بعد ذلك يجعل وقته في طلب العلم كالذي كان في الفصل الماضي. هذا غلط، لابد أن تلائم بين هذا وهذا، تقلل في وقت الانشغال بغير العلم، تقلل، ثم إذا ارتفعت هذه الشواغل رجعت إلى ما كنت إليه. لابد من الملائم. ومما يعين الطلبة على ذلك الاسترشاد، الاسترشاد، أن يسترشد الإنسان ويسأل أهل المعرفة والخبرة، لا يتخذ حلول. تجد بعض الطلبة كثيرا ما يقول أنا كثرت علي متطلبات وأريد العلم الشرعي، أنا أريد أن أحذف وأنهي كذا بعدين أرجع الجامعة، بعدين يحذف ولا ينهي المتطلب الذي يريد حفظ قرآن أو متون، وأيضا الجامعة يرجع إليها كليلا عليلا. وبعضهم يقول أنا سأنتسب وأشتغل بالعلم في حلق المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو الرياض عند المشايخ وأكمل انتساب، ثم بعد ذلك لا يفلح لا في انتسابه ولا في احتسابه. لماذا؟ لأنه كان خطأ أن يفعل هذا الشيء، لكن إذا استرشد بمسترشد أوضح له افعل كذا افعل كذا افعل كذا. كثير من الناس أدركوا علوم أخذوها شيئا فشيئا 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 مع مدة طويلة، قد يقرأ ختمة في القرآن مدة طويلة سنوات، يذهب كل ما وجد فرصة ذهب وقرأ جزئين ثلاثة، ثم رجع وجد فرصة ذهب، قد يقرأ في سنة، قد يقرأ في سنتين، بعيد عنه ثلاثة. كذلك المفهومات والمحفوظات قد ينهيها في مدة طويلة بسبب وجود ارتباطات ملزمة. لكن دائما الفشل ينشأ من عدم الملائمة، من عدم الملائمة، لا يلائم بين المتطلبات وبين الواجبات التي يريد تحقيق الأهداف والغايات التي يريد والأهداف والغايات التي يريد تحقيقها، فعند ذلك يتعطل وربما ترك العلم. لكن لو أنه أخذ شيئا فشيئا سيصل. نحن نعرف يعني أحد يعني أصحابنا كان يحضر دروسي في الثانوي، في الثانوي يحضر، ثم بعد ذلك لما تخرج من الثانوي أراده والده أن يدخل الطب، وقال إذا كنت تحبني لابد أن تدخل الطب. والرجل محب للعلم الشرعي، لكنه لم يجد بدا من طاعة والده، وأمضى دراسته في الطب مع حضور الدروس والحرص على الحفظ، وتخرج وصار طبيب، وصار بحمد الله الآن يدرس المتون. يستطيع، هو الإنسان لائم بين المتطلبات والأهداف والغايات، المتطلبات والواجبات والأهداف والغايات، صار طبيب ويدرس، ليس هذا صعبا. وكثير من القراء الذين نسمعهم بعضهم يعني أطباء أصلا، يعني الطب معروف أنه يشغلك تدرس ويشغلك بعد ذلك في تطوير نفسك ومتابعة مخرجاته ومنتجاته الجديدة، ومع ذلك تجده قرأ القراءات ومقري مشهور لأنه حافظ على وقته واعتنى به. وهناك كان أبو اليسر عابدين رحمه الله مفتي دمشق في الشام، توفي 1400 وشيء، يمكن 401 أو كذا، كان هذا الرجل طبيبا فقيها، درس الطب ودرس الفقه ودرس عند المشايخ، رجل يشار إليه بالعلم ومن بيت علم، لكن استطاع أن يلائم بين الأمور التي تدور حوله وسار سيرا صحيحا. وكما قال ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، ازداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. العلم هكذا شيء 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 حتى يكون الإنسان بعد ذلك قد حوى شيئا كثيرا. صلى الله العلي العظيم يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. سعدت بلقائكم جميعا، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأشكر لكم حضوركم واعتناءكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.